الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو يوم الجمعة العاشر من الشهر السادس لعام 13400، موعدنا فيه مع الدرس 48، وهو بعنوان فتياتنا بين الواقع والأمل. وهذا الموضوع تم اختياره لأنه مهم وخطير، ولكن عند استقراء الواقع ومن خلال المشاركات التي وصلت إلي مكاتبة من بعض المدرسات والمحاضرات، وكذلك بعض المعلومات المستقاة من الطالبات، وجدت أن وصف الموضوع بأنه خطير أمر يسير، والحق أنه موضوع أخطر من خطير. ولذلك أرجو أن أوفق في أن نحيط بمجمل وأهم موضوعات أو فقرات هذا الموضوع، لأن له ملامسة للواقع كبيرة، ولأن له أيضا أهمية في المجتمع كبيرة. وسأذكر مقدمة تتضمن معنى العنوان ولماذا الفتاة، ومن أي منطلق نتحدث، وأي مصدر نستقي منه المعلومات. ثم ستكون لنا جولة في واقع الفتاة وأسباب هذا الواقع، وبعد ذلك قدوات عملية للفتاة، وأخيرا ماذا نريد للفتاة ومنها. فتياتنا بين الواقع والأمل. أحب في بداية أن أخصص المدلول للفتيات حتى نعرف أي قطاع يشتمل أو يتوجه له الحديث. أعني بالفتيات من هن في مرحلة الدراسة ودون سن أو دون وصف الزوجات، فهن البنات اللائي لم يتزوجن وما زلن في سن المراهقة والشباب، وهذه هي الفترة أو النوعية التي ينصب عنها أو عليها الحديث. وحتى ندرك هذا القطاع، أذكر على سبيل المثال أن عدد طالبات الثانوية في مدينة جدة يبلغ أكثر من 18,000 طالبة في الثانويات فقط، ولك أن تزيد هذا العدد فوقه، يعني فوقه مرة ونصف في المتوسطة، وإن أخذت ما دون ذلك فالعدد أكبر. ولماذا الحديث عن الفتاة والتركيز عليه؟ أولا، لأنها أمل المستقبل في وجود المرأة الصالحة، فكل يبحث عن المرأة الصالحة التي يبني أو يؤسس معها أسرة مسلمة صالحة. وثانيا، لأن الفتاة هي الأمل المنشود في تربية الجيل المسلم، الذي نعتبر أن الجيل الحالي فيه نسبة خير كبيرة، لكننا نأمل أن الجيل القادم هو الذي يرجح المعادلة ويكون خيره أكثر من شره بإذن الله عز وجل. وكذلك لأن الفتاة تتولى التوجيه والتأثير في محيطها الذي لا يستطيع الرجال أن يؤثروا فيه، ولو استطاعوا فإن تأثيرهم يعتبر أقل وأضعف من تأثير الفتاة في بنات جنسها. وكذلك لأن الحديث الموجه والتربية المبذولة للفتاة دون المطلوب على كل المستويات، سواء على المستوى الرسمي عبر التعليم والمدارس، أو على المستوى الدعوي عبر الكتب والمحاضرات أو عبر الأنشطة، فإن الكم الذي يوجه والجهد الذي يبذل تجاه أولئك الفتيات رغم كثرة أعدادهن وخطورة مرحلة حياتهن والآمال المبنية عليهن يعتبر قليل، بل ربما يكون أقل من القليل. من أي منطلق نتحدث إليك أيتها الفتاة عندما تسمعين هذا الكلام؟ أولا من منطلق الحرص على مصلحة الفتاة، من مبدأ استشعار وجوب الدعوة والنصح والإصلاح في كل قطاعات المجتمع وفي كل مناحي الحياة، فهذا الحديث إنما هو من منطلق الحرص والرغبة في وصول الخير، وثانيا من منطلق الخوف على الفتاة من المخاطر التي تحيط بها ويحيكها الأعداء ويوافقهم العملاء ويسير معهم بعض المغفلين والسذج، وتمضي الفتاة أيضا إلى هذه المهاوي من واقع يجعل الخوف عليها أشد من غيرها، إذ قد يكون غيرها متميزا برجاحة عقل أو بخبرة سابقة أو نحو ذلك. وكذلك نتحدث من منطلق الرغبة في وجود نماذج متميزة وقدوات متفردة في صفوف الفتاة المسلمة. نحن دائما نطالب الشباب والفتيان ونقول نريد أن نرى منكم سعدا وخالدا، ونرى فلانا وفلانا، أن تجددوا لنا سيرة الإمام أحمد والشافعي، أن تجددوا لنا سيرة صلاح الدين وكذا، ولكننا لا نركز ذات التركيز على الفتاة حتى نقول نريد أن نرى فيك خديجة وعائشة رضي الله عنهما وأسماء وفلانة وفلانة كما سيأتي ذكر بعض النماذج. ونحن إن كنا نطلب لهذه الأمة صلاح الدين فإننا قبل ذلك ينبغي أن نوجد أمة صلاح الدين التي تربيه وتشرف عليه وتنشئه التنشئة الصالحة. فالحديث له منطلقات ومستلزمات متعددة ذات إلحاح بضرورة توجيه الحديث إلى الفتاة وتركيز الجهود المبذولة لإرشادها وتوعيتها وتحذيرها وتحصيل أسباب السعادة والهداية لها. ثم من أي مصدر نستقي معلومات هذا الواقع؟ أولا من الواقع الأسري، فكل منا له أسرته وقراباته، وهذا مصدر يسمع منه واقع الحال وبعض المشكلات وبعض القضايا الخطيرة التي قد تقع وبعض الصور والظواهر التي تنتشر. والجانب الثاني واقع المجتمع، فنحن أيضا نسمع ونرى في طرقاتنا التي نمشي فيها والأسواق التي قد نذهب إليها والمدارس التي نتردد عليها لنوصل بناتنا ونأخذهن من المدارس، فنحن نرى في هذا المجتمع أيضا معلومات لا تحتاج حتى إلى مصادر، بل هي منظورة مشاهدة. وثالثا من الواقع الشخصي، حيث تمر بي وقد مرت سابقا ومؤخرا لغرض هذا الموضوع كثير من القضايا والمشكلات، وبعضها مشكلات محددة وفي صورة رسمية بمعنى أنها قضايا واقعة ولها حيثيات ومعاملات ونحو ذلك، وهذه أيضا تشكل بؤرة من أو كمية من المعلومات ينبغي تسليط الضوء عليها. وأخيرا وهذا لعله من أهم المصادر، من أقوال الفتيات والموجهات عبر ما كتب إلي وعبر بعض الأسئلة التي أجبنا أو أجابت عنها بعض أولئك الطالبات. ولذلك أبدأ أولا بجولة في واقع الفتاة من خلال هذه المعلومات والمكاتبات التي وصلت إلي، وربما أركزها في بعض الجوانب المتعلقة باستقراء الأفكار التي عند أولئك الفتيات من خلال آمالهن وطموحاتهن، ثم طبيعة التوجه من خلال القدوات اللائي أو اللاتي يخترنهن، وكذلك من خلال الممارسات الخاطئة التي تقع منهن، ثم أيضا من خلال وقت الفراغ وكيف يقضى. ولذلك أولا أحب أن أبدأ بكلام الموجهات من المحاضرات والمدرسات في الكليات والجامعات، واخترت بعض هذه النماذج لنرى من واقع الحال، لأن الرجل مهما كان فإنه يقصر إدراكه عن معرفة واقع الفتيات إلا من خلال مثيلاتهن من أقرانهن في السن أو مثيلاتهن في الجنس وموجهاتهن بالتدريس والتعليم أو التربية والتوجيه. أولا هناك كما تذكر إحدى الموجهات حالة من عدم الرضا الداخلي العميق في نفس الفتاة، لأنها تجد بعض المفارقة والمفاضلة بينها وبين أخيها وشقيقها الذكر، وذلك من خلال بعض المظاهر. هذه ظواهر عامة ليست بالضرورة أن تكون متحققة في كل جانب، أو من خلال بعض الظواهر منها أن الوالد يفضل الأولاد على البنات وبالتالي يفرق بينهم في التعامل، أن الذكر أو الابن يخرج إلى أي مكان دون رقيب، أنه يملك السيارة التي يستطيع قيادتها ويخرج في كل مكان، يستطيع أن يخرج مع أصدقائه وأن يسهر خارج المنزل، أعطي صلاحية الأمر والنهي في المنزل، ويستطيع أن ينفث طاقاته في مجالات كثيرة وميادين متعددة في هذه الحياة. فهناك أصلا استقرار نفسي خفي في نفوس كثير من الفتيات بهذه المفارقة. ثم عن الاهتمامات، تقول هذه الموجهة: لا تتجاوز اهتمامات كثير من الفتيات آخر صيحات وخطوط الموضة والأزياء، وأن تختار من هذه الملابس وقصات الشعر ما يناسبها، أن تتابع أخبار الفنانين والفنانات، أن تجلس مع الصديقات سواء في المدرسة أو الزيارات، وغالب الأحاديث التي تدور في أثناء هذه اللقاءات هي: واحد، ما فعلت فلانة في زواجها، والثانية في عيد ميلادها، ثانيا آخر الموضات التي نزلت إلى الأسواق، وآخر محل فتح للتخصيص أو الرياضة، أجمل محل لشراء الأدوات المكتبية والحقائب والأحذية والمكياج، أفضل محل للعطور والإكسسوارات وما يلحق بذلك، أحدث مركز تجاري افتتح لبيع الأقمشة، آخر شريط للممثل الفلاني والممثلة الفلانية، بل ويتم في هذه اللقاءات تبادل الأفلام والمجلات التافهة وأخذ المواعيد للمكالمات الهاتفية واللقاء على شواطئ البحر مع السائق بعلم الأهل أو بغير علمهم في غالب الأحوال. وتقول: أما عن أوقات الفراغ فهي تشغل بكثير مما سبق، وقد يغلب على البعض عدم الاستطاعة في على الخروج من المنزل، ولذلك الهاتف خير وسيلة لتحقيق الأغراض والأهداف السيئة. وكذلك تشير إلى الواقع الذي سنلمسه في جهة الأسباب من حيث تفصيلها الذي سيأتي ذكره، ثم تشير أيضا إلى الآمال والطموحات، فتقول: إن كثيرا من الآمال والطموحات تنحصر في ارتقاء الفتاة في أعلى درجات العلم أو حصولها على أعلى الشهادات والوظيفة التي تدر عليها دخلا جيدا، وتستطيع أن تتصرف بالأموال كما تشاء، أن تحصل على مركز اجتماعي، أن تسافر لتعلم اللغات أو تحمل شهادة من بلد غير بلدها، وأخرى تفكر متى تحصل على الشهادة ثم زوج أولاد وهكذا. وأما من حلقت بعيدا فهي تحلم بأن تكون مذيعة تلفزيونية في الإذاعة أو في الإذاعة أو مضيفة، وفتاة لها طموح كبير في أن يأتي يوم تتساوى فيه مع الرجل في كل شيء. ولذلك هذه بعض الصورة التي تتعلق بالآمال والطموحات. ثم عندما نأتي للأسباب سيأتي حديث آخر له تفصيل فيه ما يمس هذا الواقع بشكل أدق وأكثر تأثيرا. من أيضا كلام أولئك الموجهات ما يشير إلى هذه الحقائق مرة أخرى، وربما أيضا يضيف إليها أشياء وظواهر جديدة. ولذلك نجد أن الصور بينها تشابه إلى حد ما، ولكن هنا أيضا تذكر إحداهن تحليلا لواقع الفتاة من وجهة النظر الفكرية، فتقول إن أكثرهن لا تعي تماما حقيقة دورها ولا تعرف أبعاد وظيفتها الأساسية وما يترتب عليها من أخطار جسيمة، وبالتالي لا تعرف أن هناك أخطارا تهدد كيانها النفسي والروحي والاجتماعي، ثم تهدد بعد ذلك كيان المجتمع الإسلامي واستقراره كله. ولذلك حتى على جميع المستويات إن كانت طالبة فإنها لا تدرك من العلم إلا أنه كتاب جميل ونظيف وعلم محفوظ للاختبار، ومعلمة جميلة يعجبها شكلها ولونها وطولها وخفة دمها ولبسها، وإن كانت لا تفقه شيئا مما تدرسه، وكل ما يهمها أن تحمل حقيبة أنيقة ودفاتر جميلة وأقلام جذابة تحرص على انتقائها من المكتبات المعروفة بهذا الأشياء، وإما أن تكون قابعة في بيتها فتنشغل بالمكالمات الهاتفية أو مشاهدة الفيديو والتلفاز أو القراءة من المجلات التافهة أو مجالس اللغو والغيبة، وإما لاهية في الأسواق تنتقل في وقتها لمعرفة الأسعار وآخر الموضات ونحو ذلك من الأمور. فلذلك هذه الوجهة العامة وليست بالضرورة أن تنطبق على جميع الحالات. وقد اخترت نماذج من ما كتب أولئك الفتيات بأنفسهن معبرات عن آرائهن وطموحاتهن وقدواتهن وما يلحق بذلك، وأقدم قبل اختيار هذه النماذج أقدم بعض الإحصاءات السريعة التي ربما ليست بكافية ودقيقة بالقدر المطلوب، لكنها على أقل تقدير تقدم شيئا من التصور والتقريب لهذا الواقع. من الممارسات الخاطئة بشكل عام التأخير للصلاة والتكاسل فيها، عدم قراءة القرآن هذا الذي كتبناه بأنفسهن، مشاهدة التلفزيون بكثرة والفيديو، سماع الأغاني، قراءة المجلات، التكاسل عن الأعمال المفيدة، الغضب وعدم ضبط النفس، إيذاء من في البيت، عدم التزام بالحجاب، مشكلات متعلقة بالهاتف. وعندما ننظر إلى قضايا وقت الفراغ فإننا نجدها أيضا تدور في هذا الفلك، وإلى حد ما نجد أن ساعات الفراغ كما سأذكر في نماذج مستقلة تكون كبيرة جدا بالنسبة للفتاة بعد إنهاء أعمالها الدراسية، فإنها تبقى في حيرة في قضاء وقتها، فلذلك كثير منهن والنسبة الكبرى تذكر مشاهدة التلفاز والفيديو بكل ما فيه حسب ما يكون من وقت فراغ، وكذلك سماع الأغاني بالدرجة الثانية ثم قراءة بعض القصص الغرامية كما تذكر بعضهن، وثالثا رابعا التنزه واللعب وقضاء وقت الفراغ، خامسا النوم والكسل والفراغ الذي لا يستغل حتى بفراغ، بمعنى عدم القدرة على تحديد شيء يحتاج إليه. وبالنسبة للأمال المستقبلية فإن الأكثرية تشير إلى أنها ترغب أن تكون معلمة، والثانية أو المرتبة الثانية طبيبة، ولست أعرف يعني تركيز الفتيات على مسألة الطب، وهذا سيأتينا من خلال التأثير الذي يقع عليهن. وهناك بعض النماذج التي تشير إلى بعض المخاطر والأسباب التي وجدت ذلك، فهناك من تقول أنها تريد أن تكون صحفية أو مرشدة سياحية، وهناك من تريد أن تكون مضيفة ونحو ذلك. ومن خلال هذه النماذج سأذكر بعضا منها بأقلام وكتابة أولئك الفتيات أنفسهن، ولا شك أن هناك نماذج جيدة في ثنايا هذا، ولكني أقول إن نسبتها تعتبر قليلة بالنسبة لغيرها، ولعلنا نبدأ ببعض النماذج الجيدة حتى لا تكون دائما عندنا صورة المبالغة وصورة النظر إلى الواقع من خلال كما يقولون منظار أسود. هناك إيجابيات أذكر منها في مسألة الآمال والطموحات والاهتمامات، تكتب إحداهن وهي جامعية محاولة الدعوة في الجامعة بصورة صحيحة، توعية أخواتي الباقيات عن حال هذه الأمة ومكانتنا الحقيقية في هذا الزمان وما وصلنا إليه من حال. وبالنسبة للطموح تقول لدي طموحات أيضا، منها أن أنجح بدراستي وأثبت لهذه الجامعة أن من التزم بالصلاة والقرآن والأذكار فلن يكون مضيعا لوقته، وأن الدعوة إلى الله عز وجل ليست عاملة إحباط للإنسان ولا تشغله عن العلم أو التخصص، وأنه يمكن للطالب في تخصص معين أن تدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. وأيضا نجد في نماذج أخرى أن النماذج قد تتفاوت بنسبة أو بأخرى، ولذلك تقول إحداهن مما يدل على وجود بعض الوعي، تقول إنه لا يحز في القلب كذلك أنه كلما اتجهت يمينا ويسارا أن أجد المآسي والنكبات، بالإضافة إلى أحوال الدول العربية من أمثال أوضاع إخواننا في الجزائر وتونس والمغرب ومصر وسوريا وثالث الحرمين الشريفين في فلسطين وغيرها. فهذه نماذج، أن تكون قضايا المسلمين في نفوس بعض الفتيات نماذج جيدة ومشرقة. وثالثة تقول من أمنياتي أن أرى القدس قبل أن أموت وأصلي ركعتين فيه، وأن أرى ومن أمنياتي أن أرى القدس قبل أن أموت وأصلي ركعتين وأرى ساحة الجهاد الأفغاني. ومع ذلك هذه الذي تقول هذا الكلام تقول إنها تريد في طموحاتها أن تكمل الدراسات العليا في جامعات ذات مستوى عالٍ، وأن تسافر إلى الخارج وتكتسب اللغات وأن تحصل على وظيفة محترمة. قد يظهر بعض التعارض، لأننا نريد أن نقول أنه ليس هناك ذلك التكامل في التوجيه والتربية التي تقدم لأولئك الطالبات. ثم في تصوير آخر تظهر لنا إحدى الطالبات الجامعيات تقول إن كثيرا منهن لا تأمل في شيء سوى أن يمر اليوم الغد كما مر اليوم، أن يمر الغد كما مر اليوم. فإذا كان هذا في المرحلة الجامعية فإنه لا شك أنه مؤشر على فراغ وخطورة ينبغي التنبه لها. وتقول إحداهن أو تقول هذه أيضا عن المشكلة لا تكمن في الطالبة ولكنها تكمن في المدرس والمنهج والأسرة والفراغ. أربعة محاور لو أمكن إصلاح بعض ما فيها واستغلالها الاستغلال المناسب ستكون هناك شخصيات كثيرة نطمح أن تكون موجودة في مجتمعاتنا. ثم عندما نأتي إلى بعض الأمثلة الجزئية فيما يتعلق بأوقات الفراغ والطموحات ونحو ذلك، فتجد هذه الإجابات عن وقت الفراغ وعن الطموحات، التصرفات الخاطئة، معرفة أحوال المسلمين، عدد ساعات الفراغ كما تقول إحداهن من 6 إلى 8 ساعات وتقضى بأمور مختلفة، منها قراءة الكتب المفيدة والخاصة بالدنيا والمرأة، وبصراحة مشاهدة التلفاز، هكذا يعني قضية الصراحة على أساس أنه يعبرنا عن الواقع. وعند الكلام أو السؤال عن الممارسات الخاطئة تقول إن الممارسات الخاطئة تكمن في مشاهدة التلفاز وسماع الأغاني. وأنا أشير إلى بعض النصوص كما هي لنلمس من خلالها طبيعة الفتاة وما هي واقعة فيه. تقول وأنا آسفة لذلك لأني أعرف أن هذه أمور خاطئة وغير مرغوب فيها، ولكن لكثرة الوقت أو وقت الفراغ الكبير ولأني أطفش. إذن فراغ وملل يدفع إلى هذه الممارسات. ثم أيضا أخرى تقول الجلوس أمام التلفاز وذلك بسبب الفراغ، ووقت الفراغ حوالي خمس ساعات. وثالثة تقول تقضي وقت الفراغ أو التصرفات الخاطئة بكثرة مشاهدة التلفاز لأن برامجه مشوقة، لأن برامجه مشوقة والفراغ 5 ساعات. وأيضا رابعة تقول الممارسات الخاطئة مشاهدة التلفزيون وذلك بسبب وجود التلفزيون في المنزل. إذن هم يضعون هذه الأسباب بشكل شبه واضح. ومن المشكلات أيضا الممارسات الخاطئة ما تذكره بعضهن بقولها إنها لا تتحجب على الأقارب ولكن تتحجب في الشارع ولا تؤدي الصلوات أحيانا ولكن ليس دائما. وسبب تحجب عدم تحجب على الأقارب لأنها ترى أنه لا فرق بينها وبينهم ولأنها تنسى ذلك أحيانا. هذه البساطة وربما السذاجة في هذه الإجابات إنما تعبر عن حقيقة هذا الواقع التي تعيشه الفتاة. وهنا أيضا بعض المشكلات الأخرى، وأنا لا أود أن أذكر القضايا التي قد تكون كما أشرت فيها وإن كانت الحقائق لكنها ليست كثيرة ومنتشرة للدرجة التي تسود فيها الصورة أمامنا. أقرأ هنا أيضا ممارسات خاطئة تذكر فيها إحداهن وهي في سن المتوسطة أنها وقع من أخيها اعتداء عليها في أثناء عدم وجود أهلها في المنزل، وأنها لا تعرف كيف تتصرف ولم تستطع مواجهة والدتها ولا أمها بهذه القضية. طبعا هذه مخاطر وممارسات موجودة، لكن كما أشرت لا نود أن نفيض في ذكر بعض هذه القضايا أو أن نجعل أن الصورة متركزة فيها فقط. ثم أيضا عن ممارسات الخاطئة تقول إحداهن في أسبابها أنها ترجع إلى ضعف الإيمان وكثرة ملذات الدنيا حول الإنسان، وهذه أيضا جوانب واضحة في هذا الجانب. ثم كما أشرت أغلبها في مسألة التلفاز والفيديو وسماع الأغاني وما يلحق بذلك، وإحداهن تقول لكثرة الطفش وعدم وجود أعمال بعد المذاكرة، وأنا أركز على هذا الجانب لأنه سيأتي الحديث عنه عند الكلام على الأسباب. وهنا أيضا سماع الأغاني مشاهدة التلفزيون والفيديو والملل، والسبب هو الشعور بالوحدة والملل، الشعور بالوحدة والملل. وعندما نرى بعض هذه الإجابات سنجد أن هناك شعورا بالخطأ ومعرفة له، بحيث أن هؤلاء الفتيات يعرفن أن الغناء ومشاهدة التلفاز وأن هذه الأشرطة والأفلام لها آثار سلبية وأنها في حكم الشرع محرمة، ومع ذلك فإن الوضع الذي يعشن فيه يدفعهن إلى ذلك، سواء ضعف الإيمان، غياب الرقابة، كثرة الملذات، وجود الفراغ، عدم الوحدة القاتلة، إلى غير ذلك من هذه النماذج الكثيرة. وقد يعني وصل إلي نحو من 150 إجابة على مثل هذه التساؤلات، ولذلك لا نستطيع حقيقة أن نفيض فيها، ولكنني أريد أن أركز على أمهات هذه المسائل، وهي أننا نجد في قضية الطموح في قضية الآمال والطموحات أن غاية الآمال تتعلق بالدراسة وبالحصول على وظيفة وإلى هنا وانتهى الحديث. بل حتى قضية الزواج ربما النسبة التي جاءت في هذه الأوراق لم تصل إلى 5 أو 10% على أقصى تقدير، اللائي تذكرن أن من آمالهن تكوين أسرة مسلمة وتربية جيل مسلم أو تكوين أسرة وتربية أبناء. لم يكن هذا واردا ضمن هذه الطموحات، لأن كأن الأمر مستبعد خاصة في فترة الدراسة كما سيأتي ذكره. وعندما نتأمل سنجد أيضا في قضية القدوات أن كثيرا من أولئك الفتيات إما أن تشير إلى أنه ليس هناك قدوة أمامها، بل إن البعض أشرنا إلى أن قضية القدوات في قنوات ومجالات التعليم تعطي آثارا سلبية، فبعضهن يشكون من أن المدرسات يعطينا قدوة سيئة للطالبات، وخاصة في سن المتوسطة والثانوية يكون التأثر أكبر بالمدرسة وإن كان سلوكها خاطئا أو تصرفها منحرفا. ومن ذلك أيضا ما يشار إليه على طبيعة القضايا والصورة الاجتماعية في واقع الحياة، كما تقول إحداهن عدم التقيد بالحجاب مع السائق وأولاد العم وأولاد الخال وأزواج الخالات ورجال الأجانب، وسبب ذلك هو عدم اكتمال العقل وبطء التفكير وعدم تمسكنا بالإيمان وعدم قوة إيماننا نحن الفتيات اللاتي، طبعا هي تقول الذين ينشأنا، نقول اللاتي ينشأنا في هذا الجيل الفاسد. هذه كلمات بعض هؤلاء أو أولئك الفتيات، وغالب الطموحات أو الأمال منحصرة في الطب، ولست أدري، الإجابات متكاثرة في قضية الطبيبة، لأنه يبدو أن الإلقاء والإيحاء أن الطبيبة يعني منزلة عالية ورفيعة وأمنية يعني ينبغي أن تنقطع لها الرقاب وأن تبذل فيها الأوقات إلى غير ذلك، مع أن المسألة ليست كذلك وينبغي أن تكون بقدرها. وقد نشر منذ فترة طويلة من الزمن طبيبة تقول خذوا شهاداتي ومعداتي وأعطوني زوجا، لأنها ظلت مع الدراسة حتى صارت عانسا، وظلت تعالج الأطفال وترى صورة الأسرة أمام عينيها وهي محرومة من ذلك، فكانت مثل هذه الصرخة التي نشرت في مجلة اليمامة قبل فترة طويلة من الزمن، وهذه النماذج تدل على هذا الجانب. أما المعرفة بأحوال المسلمين فإن الغالب ما أنها معرفة سطحية جدا، مجرد أن هناك جوع وأن هناك حرب وانتهى الأمر، وليس هناك ما وراء ذلك من المعرفة أو التفاعل اللازم بصورة أو بأخرى. وكما أشرت لطول هذه الاستبيانات والإجابات، وقد اخترت بعضا منها، لكن حتى هذا المختار ربما من المستحسن ألا نعرج عليه، لأن الغرض هو إلقاء الضوء بصورة عامة، والذي سننتقل إليه هو ما هو أو ما هي الأسباب التي توجد أو أوجدت هذا الواقع للفتاة. وطبعا ربما ذكرت الحديث عن واقع الفتاة بعبارة هادئة وأسلوب بطيء، قد يقول القائل إنه كان من المفروض أن يعني نضخم القضية أو أن نصيح وأن نرفع الصوت وكذا. أقول ليست هذه هي القضية، نريد أن نكون أصحاب منطق وتحليل وأصحاب استنباط واستقراء للأسباب وأصحاب جد وعمل. ليست قضية فلنقل إن الفتيات أكثرهن لاهيات عابثات يملأن الأسواق يتبرجن إلى آخره، كما ذكرنا بأنفسهن أنهن لا يراعين الحجاب وأنهن يتعطرن وأنهن يعاكسن بالهاتف وأنهن وأنهن، لكن هذه الصورة على ضخامتها أو على ما قد يكون من تغليب جانب الشر على الخير فيها، ينبغي أيضا ألا نعالجها بذلك الانفعال العاطفي وأن هذه مسؤولية الآباء وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا، وإنما نريد بالفعل أن نقع على مواطن الخلل بشكل أكثر هدوءا وروية، فإن الصياحة والصراخ لا يحل المشكلة ولا يوجد الإقناع. ولذلك الأسرة أو الأب إما أن يكون صامتا وإما أن يكون صائحا، وبينهما تضيع الفتاة، لأن الصمت لا يؤدي إلى نتيجة والصراخ يولد رد فعل عكسي. ما هي هذه الأسباب التي أوجدت مثل هذه الصورة بما فيها من الخلل؟ أولا هناك أسباب فطرية، فالفتاة تغلب عليها العاطفة وعاطفتها تتحكم إلى حد ما في عقلها بطبيعة تكوينها الأنثوي وطبيعة عاطفتها التي فطرها الله سبحانه وتعالى عليها. وأيضا في هذه الطبيعة الفطرية قلة الخبرة بأمور الحياة وعدم استقراء التجارب أو الانتفاع منها، وبالتالي فهي في هذا كالعجينة التي يسهل تشكيلها، فإذا تركت شكلت على ما سيأتي من الأسباب بحسب ما يأتي من الظروف التي قد تدفع إلى أمور خاطئة. الأمر الثاني هو المؤثرات الخارجية، وهذه يكمن فيها كثير وكثير وكثير من المشكلات والانحرافات، منها وسائل الإعلام بشكل عام، سواء كانت في الفيديو أو التلفزيون أو الإذاعة أو الصحافة أو نحو ذلك، إنها تقدم للفتاة الصورة الواحدة للفتاة، وهي صورة الحب والغرام والزينة والجمال، ولا شيء وراء ذلك، فيجعلون المرأة أو الفتاة تجعل عقلها في حذائها وعقلها في جوربها وعقلها في لباسها، ليس عندها وقت لتفكر في مهمة ولا في رسالة ولا في قدوة ولا شيء من ذلك أبدا. وأيضا التركيز على التلاعب بالعواطف وإثارة الغرائز، ولذلك أكثر ما يؤثر هو هذه الوسائل. وإذا أردنا أن نكون بشكل أوضح فإننا نجد أن تسليط الضوء على المرأة وعلى الفتاة على وجه الخصوص هو أكثر ما يكون في هذه الوسائل، ولذلك نجد مثلا على سبيل المثال الأمثلة كثيرة وقد تعرضنا في لبعض ذلك في برقيات إلى حواء وفي الحديث عن المجلات والحديث كما أشرت يطول أرجو أن نستطيع أن نلم بأطرافه. هنا مثلا جريدة مثل السياسة نشرت وعلى مدى حلقات متطاولة وكل حلقة لا تقل عن نصف صفحة عن سيرة وحياة مادونا هذه المغنية الأمريكية الفاجرة التي في الغرب عند الغرب أنفسهم يعني هي متميزة بكل يعني ما يتعلق بالفسق والفجور والانحلال والجنس ونحو ذلك. لماذا؟